الله الرحمن الرحيم. هذا الأخ يعني ينقل الفائدة من كلام شيخ الإسلام حول الاتفاق على عودة الضمير إلى الله في قوله على صورته. قال شيخ الإسلام في تلبيس الجهمية، والكلام على ذلك أن يقال هذا الحديث لم يكن بين السلف من القرون الثلاثة نزاع في أن الضمير عائد إلى الله، فإنه مستفيض من طرق متعددة عن عدد من الصحابة، وسياق الأحاديث كلها يدل على ذلك، وهو مذكور أيضا فيما عند أهل الكتابين من الكتب كالتوراة وغيرها. ولكن كان من العلماء في القرن الثالث من يكره روايته ويروي بعضه، كما يكره رواية بعض الأحاديث لمن يخاف نفسه ويفسد عقله أو دينه، كما قال عبد الله بن مسعود يعني يحدث الناس بما ما من رجل يحدث قوما حديثا لم تبلغ عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. قال ثم بين رحمه الله إنما دخلت الشبهة في الحديث لتفريق ألفاظه. تفريق كيف الاختلاف ألفاظه الاختلاف ألفاظه. قال ثم قال رحمه الله ولكن ظهر لمن لما انتشرت الجهمية في المئة الثالثة جعل طائفة الضمير فيه عائد إلى غير الله تعالى، حتى نقل ذلك عن طائفة من العلماء المعروفين بالعلم والسنة في عامة أمورهم كأبي ثور وابن خزيمة وابي الشيخ الأصبهاني وغيرهم، ولذلك أنكر عليهم أئمة الدين وغيرهم من علماء السنة. إذن فمصير هؤلاء الأئمة إلى مثل هذا التفسير الحديث، يعني هو الذي جعل بعض يعني العلماء يقول المسألة حصل فيها إيش خلاف، كما ذكرنا بالأمس عن ابن خزيمة رحمه الله أنه تناول هذه المسألة في كتاب التوحيد. والذين يا إخوان قالوا الضمير عائد إلى آدم على صورته، أي آدم، من هؤلاء الأئمة من أئمة السنة، إنما حملوه في هذا الحديث، وليس المقصود نفي الصورة، لأن أدلة إثبات الصورة لله سبحانه وتعالى ثابتة في غير هذا الحديث. فيأتيهم الله على صورة، يعني كما جاء في حديث الموقف، فيأتيهم الله على صورته، وفي ثم يأتيهم على صورة غير الصورة التي إيش رأوه فيها من قبل. فالصورة ثابتة. وبالنسبة لهذا الحديث حتى من قال الضمير عائد إلى آدم، إنما المقصود تفسير الحديث بما يعني إيش لا يقتضي محذور في حق الله سبحانه وتعالى، وهو إيش التشبيه والتمثيل، كهؤلاء الأئمة لا سيما ابن خزيمة. وابن خزيمة رحمه الله تعالى من المشهورين بالإثبات، حتى المعتزلة من الرافضة وغيرهم يسمون كتابه كتاب التوحيد، يسمونه كتاب الشرك، لأنه ماذا يا إخوان جرى فيه على مذهب الإثبات بالصفات، يعني إثباتا واضحا. فالذي خالف من العلماء في مثل هذا المسألة في مثل هذا الحديث في عودة الضمير لا لنفي الصورة كما هو مقصود الجهمية على أصلهم في نفي الصفات، فالذين حملوا الضمير في على صورة إلى آدم الجهمية من المعطلة هذا على أصلهم، وهو نفي الصفة كسائر الصفات التي نفوها. وأما من قال بهذا القول من الأئمة أئمة السنة ففي هذا الحديث حملوا الضمير على آدم مع إثبات الصورة من أدلة أخرى. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يعني في هذا الباب في استقراء يعني مذهب السلف والوقوف على الخلاف أو عدم الخلاف، لا شك أنه من العلماء المشهورين في هذا الأمر، فيكون يعني الواقع أن الخلاف ما هو ثابت عند المتقدمين، وإنما حصل الخلاف عند الأئمة في القرن الثالث، والخلاف على هذا النحو من أئمة السنة، والخلاف من أئمة السنة على هذا النحو. وهو معروف يا أخوان أن الضمير في قوله على صورته عائد إلى الله سبحانه وتعالى، هذا على يعني ما أثر من الخلاف من هؤلاء الأئمة، أن الضمير الصحيح عائد إلى إلى الله سبحانه وتعالى في قوله على صورته، وهذا لا يلزم التشبيه الباطل ولا التمثيل كما هو كما هي شبهة الجهمية. جزاك الله خير. كيف طوله؟ جملة مستأنفة، ما من حمال الاستئناف. ها له كلام مجمل ولا مفصل؟ ونحن مجمع مفصل. لا بس هذا قد عرف من طريقة من يذهب إلى التفويض أنه يطلق مثل هذه العبارة. الآن يعني لماذا ما نقول يعني هذا؟ لعله كلام الله صريح في إثبات مذهب السلف وكلام ذاك مجمل. الآن مثلا تفسير الاستواء بأنه لا يقال على ولا يقال استولى، وإنما لا يتعرض لهذا، هذا مجمل. هذا ما هو مجمل، هذا صريح بأنه إيش؟ لا يتعرض لإثبات المعاني. هذا صريح لأنه لا يتعرض لإثبات المعاني. وهذا الكلام، هذا الكلام لو قلنا مجمل، هناك كلام مجمل، هذا كلام أولى أن يحكم عليه بالإجمال، كلامه هذا الذي ذكره الشيخ العثيمين، لأنه قد يطلقه من يطلقه ويرى التفويض ويكون مقصوده لا يجوز رد هذه الأخبار، يعني الإيمان بصحتها عن النبي عليه السلام والإيمان بألفاظها ولا التشاغل بتأويلها، التأويل محتمل للتفسير وماذا وصرف كلام عن ظاهره، والواجب حمله على ظاهره، هذا نوع من التناقض كما قال الشيخ الإسلام، يعني عدم يعني ماذا الخوض فيها بتعيين أحد المعاني كما هو قول يعني من يرى التفويض إلى غير ذلك. ثم هذا الكلام وهكذا نفي الشبيه والمثيل، هذا يقوله من يرى التفويض، كلهم يرونه، فكون هذا الكلام لا يعني يمتنع من إطلاق من يرى التفويض، هذا لا يدل على إيش؟ على أنه مثلا في الأصل لا يرى مذهب أهل التفويض. على ظاهرها يعني هم الذين يرون التفويض يقولون نؤمن بها كما جاءت ألفاظا، لهذا ابن قدامة في الرد على أبي عقل الحنبلي يقول وإيماننا بالصفات إيمان بمجرد الألفاظ دون التعرض للمعاني، هكذا بهذا النص الصريح الذي ما هو مجمل ولا ظاهر، بل إيش؟ بل نص. يعني حتى هذه المسألة يا إخوان، مثلا قول قدامه وإيماننا بالصفات إيمان بمجرد الألفاظ دون التعرض للمعاني، الآن لو قلنا يحمل مجمع مفصل، بل ولو قلنا بمثال ابن حسن الظاهر يعني إيش يؤول كلام المعصوم، لكن النص هذا النص الذي هو إيمان بمجرد الألفاظ دون التعرض للمعاني، لأنه جمع بين إثبات اللفظ ونفي إيش المعنى، مثل هذا لا يمكن الخروج عنه بحال من الأحوال. وعبارته التي في اللمعة، عبارته التي في اللمعة ظاهرها يفيد تغيير التفويض، ولو قلنا هي مجملة مثلا على تنزلا مع من يقول أنها مجملة سلمنا، وأن المجمل يحمل على المفصل، فمفصل ابن قدامة يدل على أن عبارة اللمعة هي تفويض، لأنه لما يقول لا كيف وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعناه، هذا لو سلمنا أنها ظاهرة، لكن هذا ما هو ظاهر، هذا نص صريح. لهذا شيخنا يحيى في مقدمة رسالة رفع الملامة قال ونصوصا في التفويض لا تحتمل التأويل، يعني ما هي ظاهرة بل هي نصوص صريحة. وابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية أظن كما يعني نقل في ذكر ما أدري في اجتماع الجيوش الإسلامية أو في غيرهم، نقل كلام علماء مشهورين في إثبات صفة العلو، ونقل من ذلك كلام القدامى وكلام غيره ممن في المعتقد ما هو ربما عنده شيء من الزلات المعتقد كالجويني وغيره، لكن نقل أقوالهم فيما يتعلق بالعلو، ونقل كلام ابن قدامة نص قال في عقيدته يعني ومن الصفات قوله يعني تعالى الرحمن استوى ينزل ربنا، وذكر الأدلة التي تتضمن إثبات إيش العلو، وذكر في نص كلامه قال فهذا وما أشبهه مما صح نقله وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعنى. هذا اللفظ هذه العبارة في النسخ المنشورة في اللمعة ما هي موجودة، هذه العبارة التي فيها وجب الإيمان به لفظا وترك التعرض لمعنى ليست موجودة في النسخ المشهورة من كتاب اللمعة، ونقلها ابن القيم وهو قريب العهد من ابن قدامة، ومعروف أنه من العلماء المعتنين بكلام الحنابلة، نقل هذا النص عن ما يا أخوان عن قدامة. إذا فكلام قدامة في التفويض في اللمعة ليس في موضع واحد، بل هو إيش؟ بل هو في موضعين، إضافة إلى كلامه في الرد على ابن أخي الحنبلي وذم التأويل والروضة، هذا كله يجتمع بعضه إلى بعض، فيعني يصير الإنسان إلى قناعة بأن الرجل زلت قدمه في هذا الباب. طيب ما سبق يا إخوان في الدرس السابق أظن يعني قد مر في قواعد سابقة، فما نحتاج أن نسأل لأن الأمر فيه واضح قد مضى. طيب قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله الوجه الرابع، الوجه الرابع من ماذا يا إخوان؟ من الرد على على في إبطال مذهب التعطيل الذين أولوا نصوص صفات وصرفوها وحرفوها عن ظاهرها. قال الوجه الرابع في إبطال مذهب أهل التعطيل أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها، فيكون باطلا، لأن الحق بلا ريب فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها وسلف الأمة وأئمتها. وهذا يا إخوان الأمر مأخوذ من أنهم لم يتعرضوا لتأويلها ولتفسيرها بغير ظاهرها، وهم عرب وأصحاب لسان العربي، أصحاب اللسان العربي ولسان العرب، والعرب الألفاظ الظاهرة يجرونها على إيش؟ على ظاهرها. فعدم تعرضهم لتفسير هذه النصوص على خلاف الظاهر يدل على أنهم إيش فهموا منها الظاهر، لأنه قد يقول قائل وما الذي يدرينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وأصحابه كانوا في نصوص صفات يحملون على ظاهرها، ما عندنا نص صريح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال احملوا نصوص صفات على ظاهرها أو الصحابة، لكن من أي وجه؟ أنهم عرب وأهل اللسان العربي، والعرب تحمل الألفاظ الظاهرة على ظاهرها، وإذا كان اللفظ الظاهر المقصود منه خلاف الظاهر فإن العرب إيش؟ تبين وتأتي بالأدلة الصارفة، ولم يرد حرف واحد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في صرف هذه الظواهر عن ظاهرها، مما يدل على أنهم مضوا فيها على ظاهر وبقوا فيها على إيش؟ على الأصل، وهو ما دلت عليه ماذا يقول ظواهرها. قال الوجه الخامس أن يقال للمعطل هل أنت أعلم بالله من نفسه، فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر الله به عن نفسه صدق وحق، فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم كلاما أفصح وأبين من كلام الله تعالى، فسيقول لا، ثم يقال له هل تظن أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يعمي الحق على الخلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم، فسيقول لا. هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن، أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال له هل أنت أعلم بالله من رسوله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا، ثم يقال له هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله صدق وحق، فسيقول نعم، ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أفصح كلاما وأبين من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فسيقول لا، ثم يقال له هل تعلم أن أحدا من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيقول لا. فيقال له إذا كنت تقر بذلك، وإذا أنكر هذا يقال وزعم أنه أعلم من الله ومن رسوله فهذا إيش؟ هذا كفر. قال إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه؟ وقبل هذا لا شك يا إخوان أن الإقرار بهذا اللازم لو أقر به هذا المعطل صريحا لكفر، لكن يعني مذهبه يستلزم يعني إثبات يستلزم يعني ما الإخوان يستلزم في حق المعطل في حق المعطل أنه يدعي أنه أعلم من الله ومن رسوله. لماذا؟ لأن الله خاطب الناس بما يفهمون وباللسان العربي وهو أعلم بنفسه وبصفاته. طيب، وأثبت لنفسه إيش صفات بألفاظ ظاهرة، مما يدل على أن المقصود منها إيش الظاهر. وهكذا رسوله عليه السلام الذي هو أعلم وأفصح لسانا وكلامه وكلام ربه سبحانه وتعالى يعني خالي عن العي وعن عدم الفصاحة حتى يحتمل أن يكون المقصود خلاف الظاهر كما سبق في درس سابق. طيب، فعند أن يأتي المعطل ويقول المقصود من هذه النصوص خلاف الظاهر، فقوله يتضمن أنه علم ما لم يعلمه الله ورسوله، لأنه لو كان هذا هو مقصود رب العالمين ومقصود رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لجائش البيان، لأن ما كان المقصود منه خلاف الظاهر لا يبقى في الشرع على ظاهره، لا يبقى في الشرع على ما يكون على ظاهره، بل لا بد أن يأتي البيان والدليل الصارف لللفظ على خلاف إيش ظاهره. لماذا؟ لأن عدم بيان أن المقصود بالظاهر على خلاف الظاهر إخلال في البلاغ من عدم إيش إكمال الرسالة. والله سبحانه وتعالى يقول اليوم أكملت لكم دينكم، ويقول سبحانه وتعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، لأن المجملات من كمال البلاغ أن تبين، والظواهر التي المقصود منها خلاف الظاهر من تمام البلاغ وإكمال الرسالة أن تصرف عن ظاهرها. فلما جاءت في كلام الله وكلام رسوله ظاهرة ولم يؤثر حرف في تأويلها دل على أن المقصود ظاهرها وأن ظاهرها مقصود الله ومقصود رسوله. فإذا جاء المعطل وصرفها فقد زعم بلسان حاله إن لم يكن بلسان مقاله، لأنه يلتزم ذلك بلسان المقال لكبر. طيب، بلسان حاله أنه علم ما لم يعلمه الله، وقف واطلع على شيء لم يعلمه الله ولا رسوله عليه الصلاة والسلام. ولهذا الشاطبي رحمه الله تعالى يقول في كتاب الاعتصام في بيان وجوه شدة البدع، ذكر من هذه الوجوه أن المبتدع بابتداعه يزعم أنه علم من مصالح العباد في دينهم ما لم يعلمه الله ولا رسوله، وأنه اطلع ووقف على ما لم يطلع عليه رسول الله ولم ماذا يا أخوان يعلمه الله ولا رسوله. قال وهذا اللازم لو أقر به المبتدع لكفر. قال ولكن إذا لم يقر به فإنه ضلال إيش ضلال بعيد، فإنه ماذا يا أخوان ضلال بعيد. ولهذا يا أخوان لا نجد المعطلة يستدلون على صرف الظواهر إلا بماذا يا أخوان بالعقل، وإلا فلو جاءت نصوص شرعية تقتضي صرف الظواهر لما إيش كان هناك سبيل عن الخروج عما اقتضته هذه الصوارف، ولوجب على كل مسلم أن يصرف هذه النصوص عن ظاهرها، مثل يا أخوان ماذا كما سيأتي معنا في باب الشبهات والجواب عنها. قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي مرضت فلم تعدني، مرضت فلم تعدني، ظاهره ظاهر قوله مرضت إضافة المرض إلى من يا أخوان إلى الله. طيب قال إيش فلم تعدني، فقال يا رسول الله يعني كيف أزورك وأنت رب العالمين، فقال يا رب كيف أزورك وأنت رب العالمين، فقال مريض عبدي فلان فلم تزره ولو زرته لوجدتني عنده. هذا دليل يدل على أن قوله مرضت أي مريض عبدي، وهذا سيأتي معنا في باب يا أخوان في باب الشبهات والجواب عنها. لكن المقصود أن ما جاءت فيه الأدلة الدالة على صرف اللفظ عما يقتضيه اللفظ بظاهره وجب المصير إيش إليه. ولو نظرنا في هذه الأدلة التي جاء فيها مثل هذا الأمر لوجدنا أنها في الأمور التي ظاهرها إثباته لا يليق بالله كإثبات المرض إلى من يا إخوان إلى الله، أو ظاهر النصوص التي قد التي تفيد لو حملت على ظاهرها يعني حصول الاختلاط بين الخالق والمخلوق، مثل إيش تجري بأعيننا، تجري بأعيننا يعني الذي ماذا يقول لو حمل على أن المقصود بالعين عين الله التي يصفه للزم منه ماذا يقول حصول الاندماج بين الخالق والمخلوق، ولتصنع على عيني هذه الآية ولتصنع على عيني، فهذه المقصود منها الحفظ والكلاءة والعناية والرعاية. طيب، مع أن هذا أيضا سياق يفيد إثبات أصل الصفة كما جاء في موضعه، لكن المقصود أن صرف اللفظ إلى معاني ماذا يا إخوان؟ إلى معاني أخرى خلاف ما دل عليه الظاهر، كالعين الآن مثلا، ولتصنع على عيني، المقصود عيني أي إيش؟ حفظي ورعايتي، ويعني ماذا يا إخوان؟ كلاءتي إلى غير ذلك، لأنه يلزم من إثبات الظاهر معنى باطل بالضرورة، لأن هذا المعنى ظاهره ما هو الذي ينفيه؟ الأدلة الدالة على علو الله سبحانه وتعالى على خلقه، وأنه باين إيش؟ من خلقه. فالشاهد يا إخوان أن المعطل تعطيله وصرفه للظواهر يستلزم دعواه أنه علم ما لم يعلمه الله ورسوله، وهذا لو التزمه لكفر، ولو لم يلتزمه لكان ضلالا إيش؟ بعيدا. ولهذا كما سمعتم لا نجد عن المعطلة ما يستدلون به في التعطيل لظواهر نصوص الصفات إلا أدلة إيش؟ إلا أدلة العقل فقط. ولهذا نجون يقولون وهذا مؤول بالدليل العقلي القاطع، هكذا يقولون، هذا في حد زعمهم أنه دليل عقلي قاطع، وإلا فليس بل وإلا فهو دليل عقلي فاسد كما جاءت. قال فيقال له إذا كنت تقر بذلك فلماذا لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله تعالى نفسه وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم على حقيقته، يعني صفة لا بتأويل المعاني الأخرى الذي يزعمون أنها مجازية. قال على حقيقته وظاهره اللائق بالله، وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير علم؟ يعني كأن الشيخ العثيمين يقول هؤلاء أمرهم عجيب، عندهم إقدام وشجاعة على نفي ما دل عليه ظاهر قول الله وقول رسوله، وعندهم يعني ما يقال، ولا شجاعة عندهم إقدام على إثبات ظاهر قول الله ورسوله طيب اللذين هما أعرف بالله، الله جل أعرف بنفسه من غيره، ورسوله أعرف بربه من إيش؟ من سائر الخلق، واللذين هما يعني ماذا يا أخوان؟ كلامهما كلام إيش؟ فصيح، والله لا تخفى عليه خافية، ورسوله لا ينطق عن ماذا يا أخوان؟ عن الهوى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الأوصاف تقتضي، أو هذه الأمور تقتضي أن الإنسان يكون عنده إقدام وشجاعة في إثبات ما أثبته الله نفسه في ظواهر إيش؟ النصوص، لأن هذا هو مراد الله ورسوله، ولهذا خاطبنا به الله ورسوله بماذا؟ بالألفاظ الظاهرة. فهؤلاء أمرهم عجيب في الأمر الذي لا دليل عندهم من كلام الله وكلام رسوله، عندهم إقدام عليه وهو ماذا يا أخوان؟ النفي والتأويل. والأمر الذي فيه دليل من كلام الله وكلام رسوله في إثبات الصفات لا شجاعة عندهم ولا إيش؟ ولا إقدام. ولكن يا أخوان الواقع ما ذكره الله عز وجل في قوله فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. قال وماذا يضيرك إذا أثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو سنة رسوله نبيه صلى الله عليه وسلم على الوجه اللائق به، فأخذت بما جاء في الكتاب والسنة إثباتا ونفيا. ولكن كما سبق يا إخوان أن المعطلة أتوا من خلال ماذا يا إخوان؟ أنهم اعتمدوا على نصوص التنزيه، طيب، والتفتوا إليها ولم يجمعوا بينها وبين أدلة إيش؟ الإثبات، بل غلبوا جانب التنزيه حتى أداهم ذلك إلى نفي ما دلت عليه نصوص الإثبات. ولو أنهم جمعوا بين الإثبات والتنزيه لسلموا من هذه المتاهات. قال أفليس هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة ماذا أجبتم المرسلين؟ يعني إذا سألك الله عما اعتقدت وقلت لك يعني أعظم مستند حجة أن تقول آمنت بكتابك وبسنة رسولك، فقد أخبرتنا في كتابك أن لك صفات، وأخبرنا رسولك أن لك ماذا يا أخوان؟ صفات، فتكون هذه حجة إيش؟ كافية. لكن على النفي ما هي حجته؟ ليس له ماذا يا أخوان؟ حجة إلا العقل، ولو كان يعني العقل كافيا في مثل هذه الأحكام لما احتاجت البشر إلى أن تبعث إليها الرسل والأنبياء. العقل لو كان مستندا لإثبات الأحكام الشرعية لا سيما في أهمها وهي باب الأسماء والصفات لما احتاج الناس إلى أن تبعث إليهم ماذا يا إخوان؟ الرسل والأنبياء. خلافا لمن لا يعتد بخلافه من ماذا أخوان؟ من المعتزلة الذين يسيرون على قاعدة التقبيح والتحسين العقلي، ويرون أن العقل مصدر من مصادر التشريع وأنه يستقل بإدراك الأحكام الشرعية، وهذا قول فاسد عظيم على الله سبحانه وتعالى. قال: أوليس صرفك لهذه النصوص عن ظاهرها وتعيين معنى آخر مخاطرة منك؟ فلعل المراد يكون على تقدير جواز صرفها غير ما صرفت إليه. يعني يقول: سلمنا أنه يحتمل أن يكون يعني ماذا إخوان النصوص، كلام عثمان يقول: سلمنا أن النصوص هذه على غير ظاهرها، سلمنا أنها على غير إيش؟ ظاهرها. فلماذا عينت هذا المعنى؟ وما يدريك لعل المعنى الذي يجب صرف اللفظ إليه هو معنى غير ما صرفته إليه. فالذي يقول مثلا في قوله سبحانه وتعالى: بل يداه مبسوطتان، اليد هنا القوة، يقال له: ما يدريك لعل اليد هنا المقصود بها إيش؟ النعمة. واضح؟ فهو بالتأويل ماذا يا إخوان؟ اعتمد على دليل غير منضبط، ولو أنه بقي على الظاهر لأثبت الصفة ولم يضطرب ولم يتناقض. أما بالتأويل فيحصل التناقض، لأن تأويله إلى هذا المعنى ليس بأولى من تأويله إلى هذا إيش؟ المعنى. وذلك لأن كل هذه المعاني هي خلاف ظاهر اللفظ، وما من عقل من عقول الناس إلا والعقول يا أخوان، وكل عقل يفرض ويصرف هذه النصوص إلى أحد هذه المعاني، فهذا يصرفها إلى القوة، وهذا يصرف ظاهر اليد إلى ماذا يا أخوان؟ إلى النعمة. فهذا الاضطراب يدل على أن الأمر مبني على ماذا يا أخوان؟ على المخاطرة، وعدم الاعتماد على ما فيه ماذا يا أخوان؟ السلامة من مثل هذه المتاهات. وذلك يكون ماذا يا أخوان؟ بالتزام ظاهر قول الله وقول رسوله عليه الصلاة والسلام. الأخ يقول: هذا قلتم قبل قليل الذين هما كلامهما فصيح، أي الله ورسوله، ولما قال الصحابي: من يعصيهما فقد غوى، قال له النبي: بئس خطيب القوم أنت، لأنه شرك بين الله ورسوله في الضمير. نرجو التعليق، إيش الإشكال؟ هذا قول صحابي. ماذا النبي عليه الصلاة والسلام انتقدهما؟ قال: بئس خطيب القوم أنت، بس هذا في كلام غير الله ورسوله. يعني إيش المعارضة بين هذا وبين أن كلام الله ورسوله فصيح وبليغ؟ ما في معارضة. ها؟ شريك بينهما الضمير ماذا؟ هذا قول صحابي، هذا كلام صحابي. أي لا شك. قال: الوجه السادس في إبطال مذهب التعطيل أنه يلزم عليه لوازم باطلة، وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم، وهذه قاعدة يا أخوان، كل ما لزم منه باطل فهو باطل، لكن بشرط أن يكون هذا اللازم إيش؟ صحيحا. حتى لا نأتي ونقرر هذه القاعدة فيأتي معطل ويقول: أنتم تقولون كل ما لزم منه باطل فهو باطل، وإثبات ظواهر النصوص يلزم منه إيش؟ التشبيه. إذن فيلزمكم أن تبطلوا إثبات النصوص على إيش؟ على ظاهرها. لكن يقال: كل ما لزم منه باطل فهو باطل إذا كان لازم وإيش؟ صحيحا. ولوازم المعطلة التي أوردوها على إثبات ظواهر نصوص الصفات لوازم إيش؟ غير صحيحة. قولهم: يلزم من إثبات الصفات التشبيه الباطل أو التمثيل بين الخالق والمخلوق، يقال: هذا لازم ليس بصحيح، ثم نشرع في ماذا يا أخوان؟ في إفساد هذا اللازم، كما سبق يعني في الأدلة النقلية أن الله عز وجل قال: ليس كمثله شيء هو السميع البصير، من حيث النقل. ومن حيث العقل أن الاتفاق في الأسماء، في أسماء الصفات وأصولها لا يلزم من الاتفاق يعني ماذا يخوان في الحق في ماذا في الكيفيات، ولا يلزم منه ماذا التماثل، كما يدرك ذلك بين المخلوقات التي اتفقت في الصفات وأسمائها واختلفت في ماذا في الكيفيات وانتفى بينها ماذا يخوان التماثل. فيبين فساد لازمه بالدليل السمعي وبالدليل ماذا يا اخوان؟ العقلي. فإنما يكون اللازم بطلانه يقتضي بطلان الملزوم إذا كان لازم ايش؟ صحيحا. وإلا إذا كان اللازم باطلا فلا يعني يكون داخلا في هذه القاعدة. قال: وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم. فمن هذه اللوازم، من لوازم التعطيل، يعني من لوازم تحريف نصوص صفات على ما دل عليه ظاهرها، أولا أن أهل التعطيل لم يصرفوا نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم للتشبيه أو موهم لتشبيه الله تعالى بخلقه. ولهذا من أقوالهم: وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، أوله أو فوض ورم تنزيها. وهذا يدل يا أخوان على أن مذهب التفويض والتأويل كله مبني على أولا على التشبيه. المؤول يتصور أو يثبت نصوص الصفات أو يفهم ظاهرها على وجه، يعني ماذا يا أخوان؟ على وجه اللائق بالمخلوق، ثم يلجأ إلى التحريف. والمفوض للصفات أو لبعض الصفات أولا يفسر الصفات الخبرية وغير الخبرية بما يفيد ماذا يا أخوان؟ التشبيه الباطل والتمثيل، ثم بعد ذلك ينتقل إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الحكم عليها بالإشكال، ومن ثم ماذا يا أخوان؟ تفويضها إلى الله سبحانه وتعالى. أوله أو فوض ورم تنزيها. قال: وتشبيه الله تعالى بخلقه كفر، لأنه تكذيب لقوله تعالى: ليس كمثله شيء. قال نعيم بن حماد الخزاعي أحد مشايخ البخاري رحمهم الله: ومن شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. والمقصود بالتشبيه هنا ماذا يقول المنفي على الإطلاق؟ لا، التشبيه الباطل، لا يعني ماذا يقول ما يعني ماذا يقول ما يصح من حيث ماذا يقول الاشتراك في الأسماء أو في أصول الصفات. فهذا فالتشبيه بهذا فالتشابه بهذا الاعتبار لا يصح نفيه، لا يصح نفيه. لكن المقصود به ماذا يا اخوان؟ ما يؤول الى التمثيل او ماذا يا اخوان؟ او التكييف. قال: ومن المعلوم ان من ابطل الباطل ان يجعل ظاهر كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم تشبيها وكفرا او مهما لذلك. واضح يا اخوان وجه اللازم الباطل هنا؟ ما هو اللازم الباطل؟ اللازم الباطل أن المعطلة جعلوا ظواهر النصوص تدل على إيش؟ على الباطل، وهو إثبات النقص إلى الله سبحانه وتعالى، وهو التمثيل أو التشبيه الباطل. طيب، التمثيل أو التشبيه الفاسد. طيب، ووجه البطلان فيه أنهم أضافوا إلى كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام تقرير الباطل. من أي وجه يا أخوان؟ من وجه أن ظواهر كلام الله وكلام رسوله عندهم توهم ماذا يا أخوان؟ التشبيه الفاسد. التشبيه ماذا يا أخوان؟ الفاسد المحرم إثباته في حق الله سبحانه وتعالى. طيب، وهؤلاء هم يجعلون هذا المعنى الفاسد هو الذي تدل عليه ظواهر النصوص. إذن فمعنى ذلك أن القرآن والسنة تدلان على إيش؟ على الباطل. واضح، تدلان على الباطل. ولم يعني ما يا اخوان وخالف ما يعني ما ثبت في الأدلة أن القرآن والسنة هدى للناس، أن القرآن والسنة هداية. لأنه كيف يكون هداية وظاهره الذي يفهمه الناس ويتدبرونه ويتعظون به يدل على إيش؟ على الباطل من تشبيه الخالق بالمخلوق أو تمثيل الخالق بما يا اخوان بالمخلوق. هذا وجه إيش؟ البطلان في هذا اللازم. قال ثانيا: أن كتاب الله تعالى الذي أنزله بيانا في بيانا لكل شيء وهدى للناس وشفاء لما في الصدور ونورا مبينا وفرقانا بين الحق والباطل لم يبين الله تعالى فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته، وإنما جعل ذلك موقولا إلى عقولهم يثبتون لله ما يشاءون وينكرون ما لا يريدون، وهذا ظاهر البطلان. إذن جعل القرآن غير تبيان، أو نفوا أن يكون القرآن تبيانا وهدى وفرقانا بين الحق والباطل، لأن التبيان والفرقان ويعني ما يخون الهدى، إنما يستفاد مما هو واضح إيش الدلالة، إما بنصه أو بدلالته إيش الظاهرة. فإذا كانت هذه الظواهر والنصوص ليس المقصود منها ما فهم منها، معنى ذلك أن الله ورسوله لم يبين للناس ما يخون أمر الدين، لا سيما فيما يتعلق بالعقيدة، لم يبين ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته. إذن فالأمة بقيت في ماذا إخوان؟ في عماية، وبقيت على جهالة في أمر أسماء الله وصفاته. هذا لازم قول المعطلة. لماذا؟ لأن ظواهرها عندهم لا تفيد ما دلت عليه ماذا إخوان ظواهرها، وإنما تفيد أمور أخرى. طيب هذه الأمور كما سبق لم يأتي في القرآن والسنة ما يعينها لنا، إذن فصار الأمر موكولا إلى من؟ إلى عقولنا. صار الأمر موكولا على قولهم إلى عقولنا، وعقول البشر يعتريها الخلل، بل عقول البشر يا إخوان ربما تحسن القبيح وتقبح الحسن، تثبت الباطل وتنفي الحق. فإذا كانت ظواهر النصوص هذه لا تدل على ظاهرها في الاعتقاد في أسماء الله وصفاته، وإنما تدل على معنى آخر، عقولنا هي التي تعينه وهي محتملة لمعاني كثيرة، وعقولنا تحتمل الحق تحتمل تقدير ربما تقدر الحق والباطل وتحسن القبيح وتقبح الحسن. إذن فصار أمر الهدى والبيان ويعني العقيدة في حق الأمة يعني ماذا يقول موكولا إلى عقول الناس، والأمة بقيت فيه على جهالة، وليس في القرآن والسنة بيان وهدى في باب أسماء الله وصفاته، وهذا من أبطل الباطل. قال ثالثا أن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين وأصحابه وسلف الأمة وأئمتها كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه، يعني على قولهم أن المقصود بظواهر الصفات خلاف ظاهرها، معنى ذلك أن صدر الأمة الذين ألزمنا الله باتباع سبيلهم ومن يشاغل رسولا بعد ما تبين الهدى ويتبع غير سبيل نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم يعني ماذا يا أخوان وأصحابي أمنة لأمتي وسائر الأدلة عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواج اقتدوا بالذين من بعدي أي بكر وعمر. إذا كانت نصوص صفات المقصود منها خلاف ظاهرها، وهذا لم يبينه الصحابة ولا الخلفاء، إذن فمعنى ذلك أنهم إما قاصرين يعني جهال، وهذا باطل لأن الصحابة هم أعلم الأمة بالشريعة، أو مقصرين يعني قصروا في إبلاغ الرسالة التي تلقوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي تبليغ أحكامها، وكلا الأمرين لا يليق بالسلف الصالح. إذن فمذهب المعطلة يلزم منهم يا إخوان تجهيل السلف أو ماذا إخوان أو تضليلهم، وهذا ضلال بعيد. قال أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه، لأنه لو كانت هذه النصوص المقصود بها خلاف ظاهري أولا لبادر الصحابة الذين سمعوا الوحي إلى السؤال، يا رسول الله ما المقصود بيداه؟ طيب ما المقصود بيداه؟ ما المقصود بوجهه؟ إلى غير ذلك. ولو كانوا يعلمون أن المقصود منها خلاف الظاهر ولا يحتاجون أن يسألوا رسول الله لأبانوا هذا لمن بعدهم، لأبانوا هذا ماذا يا إخوان لمن بعدهم. فلما انتفى هذا الأمر في الحالين فإما أن يقال لهؤلاء المعطلة الأمر على ما دل عليه الظاهر، أو أن هؤلاء قاصرين جهال أو مقصرين يعني خانوا إيش الأمة. قال أو يجوز إذ لم يرد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله تعالى وسموه تأويلا وهو تحريف في الواقع. قال وحينئذ إما أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وسلف الأمة وأئمتها قاصرين لجهلهم بذلك وعجزهم عن معرفته، أو مقصرين لعدم بيانهم للأمة، وكلا الأمرين باطل. قال رابعا أن كلام الله ورسوله ليس مرجعا للناس فيما يعتقدونه في ربهم وإلههم الذي معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع، بل هو زبدة الرسالات، وإنما المرجع تلك العقول المضطربة المتناقضة وما خالفها فسبيله التقديم إن وجدوا إلى ذلك سبيلا. ولهذا يا أخوان المعطلة يردون أخبار إيش الأحاد ما دام أنها تخالف ما اقتضته إيش عقولهم، لهذا لا يعتمدون على أخبار الأحاد وأخبار ونصوص الصفات كثير منها في السنة عن طريق ماذا يا أخوان أخبار الأحاد. لهذا فهم وكلوا الأمر إلى عقولهم المضطربة، وهي مضطربة لأن ما يا أخوان تتناقض. ولهذا قلنا كما سبق المعطلة بتأويلهم العقلي اختلفت إيش تأويلاتهم، هذا يقول يؤول على اليد، اليد تؤول على النعمة، وهذا يقول ماذا يا أخوان على القوة إلى غير ذلك. وهم يقطعون ببطلان كل ما خالف ذلك، طيب يقطعون ببطلان وبكذب كل ما خالف. ولهذا يا أخوان ما كان من أخبار الأحاد ردوه، وما كان في القرآن حرفوه، كل هذا كل هذا ماذا يا أخوان اعتمادا منهم على عقولهم. وهذا كله ماذا يا أخوان وهذا يعني يتضمن ويستلزم الخروج عن شريعة الأنبياء والرسل في هذا إيش في هذا المجال، في هذا المجال خرجوا عن هدي الأنبياء والرسل وعن شريعة الأنبياء والرسل. قال أو التحريف الذي يسمونه تأويلا إن لم يتمكنوا من تكذيبه. ولهذا يا أخوان مما يدل على أن الفلاسفة وعلى على أن أصحاب العقول من المتكلمين أصحاب الدلالات العقلية الفاسدة مضطربين ما عرف عن أئمتهم كالرازي الذي قال نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من عمرنا وأرواحنا في وحدة من جسومنا، وغاية دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من عمرنا من وب بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. والشهر الثاني يقول ماذا يا أخوان لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادمي. وهكذا أيضا الجويني، هكذا ماذا يا أخوان أيضا الجويني مقالته مشهورة عند في مرض موته التي قال فيها يعني ماذا يا أخوان متراجعا عن علم الكلام، وها أنا اليوم أموت على ما مات عليه ماذا يا أخوان عجائز نيسابور، ها أنا اليوم أموت على ما مات عليه عجائز نيسابور. وهكذا أيضا أبو الحسن الأشعري الذي كان من يعني أئمة المتكلمين، طيب والذي قضى أكثر عمره في علم الكلام وفي مذاهب المتكلمين، لما رجع في آخر الأمر فيما سطر في كتاب مقالات الإسلاميين والإبانة عن أصول الديانة يعني قال وهو يرد مذهب المتكلمين يعني ويقرر مذهب السلف في الإثبات والنفي يعني من اعتمادا على القرآن والسنة، قال أعتمد في الإثبات على قوله في التنزيه على قوله ليس كمثله شيء، وفي الإثبات على قوله وهو السميع البصير. فالشاهد أن أئمة المتكلمين أنفسهم يعترفون باختلال العقول وباضطرابها وبأنها لا توصل أصحابها إلى ماذا يا أخوان إلى الهدى، بل علم الكلام يا أخوان يؤدي ويهدي بأصحابه إلى الحيرة وإلى ماذا يا أخوان وإلى الزندق. ولهذا نجد المتكلمين ربما يثبت صفة في موضع وفي موضع آخر يردها بالعقل، في موضع آخر ماذا يا أخوان يردها بالعقل. والآمدي يا أخوان الآمدي المشهور هذا الأصولي هو من المتكلمين، وهو كثير التوقف في المسائل، في المسائل الأصولية فضلا عن المسائل إيش العقدية. لماذا؟ لأنه ماذا يا أخوان عقلاني، لأنه ماذا يا أخوان صاحب عقل، والعقول تفضي بأهلها إلى ماذا إلى الحيرة، هذا في باب قواعد الأصول. فكيف بماذا يا أخوان فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته التي هؤلاء هم فيها أعظم إيش شكا وريبا، أعظم شكا وريبا. طيب هذا وضح الشرع يا أخوان. وما يتعلق بعلم الكلام وبالمذاهب المتكلمين يعني ماذا يا أخوان أهل العلم قد بينوا فساد يعني ماذا يا أخوان علم الكلام وما ينتج عنه، كالهروي له كتاب ماذا يا أخوان ذم الكلام وأهله، والخطابي له كتاب الغنية عن الكلام وأهله، وبين رحمه الله أن هذا لم يتركه الصحابة والتابعون والأئمة لعجزهم عنه، وإنما لأنهم علموا ما فيهم من ماذا يا أخوان من المغبات والمهالك فتركوه لذلك، فتركوه ماذا يا أخوان لذلك. بل الغزالي عند الرجع عن يعني ماذا يا أخوان الفلسفة ويعني ماذا يا أخوان العلم الكلام ألف كتاب ماذا يا أخوان تهافت الفلاسفة، تهافت الفلاسفة. والشهرستاني أو البغدادي، البغدادي له كتاب يعني ماذا يا اخوان؟ نهاية الإقدام في علم إيش؟ الكلام. نهاية الإقدام في علم الكلام هذا لما كان متوقنا في علم الكلام، وهو ممن رجع في آخر إيش؟ في آخر عمره، ممن رجع في آخر عمره عن علم الكلام. فهذا ما يدلنا ماذا يا اخوان؟ باعتراف أصحاب الشأن على أن الاعتماد على العقول وقواعد المتكلمين من أسباب الحيرة. ولهذا أكثر الناس ردة وزندقة هم من يا اخوان؟ المتكلمون، لأنهم اعتمدوا على عقولهم. هذه القاعدة طويلة يا اخوان، لكنها لو تأملنا فيها هي تلخيص لكل ما سبق. هذه القاعدة تلخيص لكل أو لأكثر ما سبق في القواعد السابقة، لخصت في هذه القاعدة وهي مهمة. طيب بهذا القدر إن شاء الله نكتفي، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك.